أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي القول بتقديم رواية الأكابر من الصحابة على الأصاغر مع أنهم كلهم عدول، وقد يكون فيه شيء من التنقص لصغار الصحابة، أرجو التوضيح أثابكم الله.
لا والله أبدا، ما في منقص ولا شيء، هذه أمور موازين وضعها العلماء والأئمة عند التعارض. صحابي قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، كبير السن واعيا، مع صحابي صغير كان يؤخر على زمان النبي. نفس النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكبار على الصلاة، حتى في الصلاة قال: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. قدم الأكابر على الصغار. يا إخوان، القواعد التي يضع العلماء والأئمة، ولو أن بعض المتأخرين يقدح فيها، يقدح فيها عن عدم روية وعدم إمعان، هذا التقديم، تقديم الأكابر على الأصاغر، واضح من السنة، واضح من الصحابة أنفسهم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما روى حديث، لما كان يفتي بربا الفضل وجواز ربا الفضل، قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من أكبر منه سنا وأقرب إلى صلح: أناشدك الله يا ابن عم رسول الله، أهذا الذي تفتي به الناس، يعني من حرز بالفضل، أشيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما كتاب الله فلا، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله مني. لا يعرف الفضل إلا أهله. تقديم رواية الأكابر مبنية على أصول صحيحة مما ذكرنا، وأصول صحيحة في النظر. يأتيك صحابيان أحدهما يشهد فلا يغيب، أحدهما يعقل فلا يروي، يشهد فلا يغيب ولا يروي بواسطة، وأحدهما أكثر عقلا وفهما للأسباب وإحاطة بها، فأيهما تقدم؟ هذا أمر. أنت لا ترد رواية الصغير من الصحابة مطلقا، تردها لما هو أرجح وأغلب ظنا. فصغار الصحابة الغالب فيهم أنهم كانوا يروون بواسطة، ما كانوا يروون مباشرة، الغالب فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأكابر. فعلى كل حال يعني أنبه على أنك إذا وجدت القاعدة عند العلماء والأئمة، هذه قاعدة ذكرها علماء الأصول في مبحث الترجيح في الأصول، يعني ينبغي لا يكون الإنسان من السذاجة بمكان أن يأتي ويقول: والله إذا قلنا بتقديم رواية الأكابر صار من تقص صغار الصحابة. يعني ما شاء الله العلماء والأئمة وجهابذة الإسلام هؤلاء كلهم ما شاء الله خلاص انطفأت عندهم مسألة توقير الصحابة حتى يأتي. هذه أمور ينبغي أن نعقل لها. أنا أقول هذا لأنه كثير النقد من المتأخرين المتقدمين، لكن لو أنهم يدرسون كدراسة المتقدمين الدراسة الواسعة، الدراسة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في الأصول. عائشة رضي الله عنها تفتي الصحابي في المسألة، فإذا جاءت في المسائل وكانت من أئمة الفتوى على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وتعتبر من المفتين رضي الله عنها وارضاها، لكن إذا جاءت المسألة تتعلق بالسفر قالت: ائت ابن عمر، ائت فلانا فإنه أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، بحاله في السفر. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر في بيت أمهات المؤمنين رضي الله عنه رجعنا إلى أمهات المؤمنين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تشكل عليه مسألة من جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أو لا، وفيها حديثان أحدهما منسوخ والثاني محكم، فلما اختلفوا في النسخ وعدم النسخ أرسل عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة فسألها وأفتاها، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. ما يعرف الفضل إلا أهله، كانوا يعرفون منزلة كل شخص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العلم وفي الفتوى. فعلى كل حال هذه قواعد قررها العلماء رحمهم الله والأئمة بضوابط صحيحة وأصول صحيحة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ،
قولك مع أن كلهم عدول، يعني تقول أشكل علي تقديم رواية الأكابر على الأصاغر مع أن كلهم عدول، هي شرط طبعا الرواية العدالة والضبط، فهذا من جهة الضبط لا من جهة العدالة، يعني ليست المسألة من جهة العدالة، ليس طعنا في عدالته. يعني حينما يأتيك شخصان صادقان عدلان خيران صالحان، أحدهما يحفظ ويطلع أكثر وأذكى وأوعى والثاني أقل، يعني هذه مراتب فضل الله بعضهم على بعض، أيهم تقدم؟ تقدم الأحفظ. لكن هل هذا يعني أنك تطعن في عدالة الآخر؟ أبدا، الضبط شيء والعدالة شيء آخر، وهذا لا علاقة له بالعدالة، والله تعالى.